أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. كثير من متابعي كرة القدم يعتقدون أن 90 دقيقة فقط هي كرة القدم، ولكن هناك أحداث تحدث بعد 90 قد تكون مؤثرة وبقوة على كل فريق. معنا في بودكاست بعد 90 بنتعرف كثير على كواليس كرة القدم وأسرارها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم أو صبحكم الله بالخير جميع المستمعين الكرام في حلقة جديدة من بودكاست بعد 90، معي أنا نواف القيل في الحلقة رقم 38. في بداية حلقتنا نذكر دائما برسالتنا للمستمعين الكرام خلال أزمة فيروس كورونا لأخذ معلومات حول الفيروس من المصادر الرسمية للدولة وعدم الالتفات للإشاعات التي نجهل مصدرها. في حلقتنا رقم 38 بإذن الله راح نتكلم عن دوري السوبر الأوروبي اللي سبب ضجة كبيرة أو زلزال كروي في عالم كرة القدم في قارة أوروبا. ومعنا اليوم بإذن الله ضيفين مميزين جدا، معنا من الرياض سلطان الرشيد، مهتم بالجانب المالي الرياضي في كرة القدم. حياك الله سلطان.
الله يحييك بقيك.
المرة الثانية
هذه مرة ثانية، احنا كل ما نجتمع على انفصال يصير
بالضبط، احنا ما نجتمع على المشاكل.
الله يستر على الجاية.
الله يستر. ثالثة شكلة ثابتة.
الله يعين. الله يعين.
معنا من عبر الزوم عبد الهادي سعود المهتم بكرة القدم. حياك الله عبد الهادي.
اهلا نواف، مساء الخير عليك وعلى ضيفك الرشيد.
حلقتنا اليوم بإذن الله راح نتكلم فيها عن دوري السوبر الأوروبي اللي حصل في الموضوع. يعني في البداية أعلنت 12 نادي، 6 أندية من إنجلترا و3 أندية من إيطاليا و3 أندية من إسبانيا عن انفصال والخروج وإنشاء دوري جديد، هو الدوري يسمى دوري السوبر الأوروبي، دوري منفصل عن دوري أبطال أوروبا في آلية معينة وطريقة معينة بإذن الله راح نشرحها خلال هذه الحلقة. حكاية دوري السوبر الأوروبي يا سلطان، كيف بدأت تصنع الفكرة في الأساس؟
طبعا السوبر الأوروبي موضوع كان يتردد لآخر أعتقد 15 سنة أو تقريبا 20 سنة، دائما يتردد الموضوع هذا قبل كل بداية سايكل حقوق نقل تلفزيونية للشامبيونز ليج. طبعا زي ما احنا عارفين الأندية دائما الكبيرة في أوروبا دائما تبغى أكبر حصة من إيرادات النقل التلفزيوني في دوري أبطال أوروبا، فبالتالي تحاول تضغط على اليويفا بأنهم يغيرون نظام التوزيعات حتى يتمكنون أنهم يكون عندهم أكسس على أكبر جزئية من حقوق النقل. طبعا سوبر ليج هي فقط تكمل القصة من بداية أو تقريبا من 2008-2009 بعد ما طلع الكلام عن الفاينانشال فير بلاي واللعب المالي النظيف. طبعا لو اللعب المالي النظيف فيه إيجابيات وفيه سلبيات، ولكن لازم نعرف أن الموضوع أو موضوع الفاينانشال فير بلاي طبق هو لإرضاء الأندية الكبيرة بسبب وجود أموال براموفيتش مع تشيلسي، بسبب وجود الأموال من الإماراتيين لاستحواذ على السيتي، فكان في خوف من الأندية الكبيرة أن هذا يحصل أكثر من مرة مع أكثر من فريق، فبالتالي أن تكبر منافسة في إسبانيا أو في إيطاليا وينتهي بريق بعض الأندية، فبالتالي طبقوا الفاينانشال فير بلاي. والفاينانشال فير بلاي من ضمن طبعا هو ساعد في إخفاء تخفيض الديون في أوروبا، ولكن بنفس اللحظة هو وسع الفوارق بين الأندية الكبيرة والأندية الصغيرة، فبالتالي الأندية الصغيرة تصعب عليها منافسة الأندية الكبيرة. فمثل ما شفنا منافسة في التسعينات دورتموند يفوز بدوري أبطال أوروبا، بلاك بيرن يفوز في البريمير ليج، طبعا هذه كلها حبة حبة تصعب الأمور على الأندية بحكم ضيقهم المالي بعد الفاينانشال فير بلاي. وبعدها ب5 سنوات 6 سنوات السايكل الجديد الأندية نفسها كانت مهي راضية للفاينانشال فير بلاي، يبغون أموال أكثر، يبغون أكسس أو حصة أكبر من حقوق النقل التلفزيونية، طبقوا بعدها الكوفيشنت اللي بناء على آخر 10 سنوات لك في الشامبيونز ليج تحصل على أموال أفضل من غيرك. فبالتالي لو شفنا مثلا ليستر سيتي، خلنا من ليستر، لو نفترض مثلا ويست هام الآن يتأهل دوري أبطال أوروبا ويتأهل معه أرسنال، فبالتالي أرسنال يكون عنده أكسس بحصة أكبر على الكوفيشنت، فبالتالي أموالهم تكون أكثر من ويست هام. فلو نظرناها ريال مدريد دائما يحصل على 35 مليون ثابتة، وحتى لو كان موسمه في الدوري الإسباني الثاني الثالث، ولا لو كان طلع من المجموعات الموسم اللي قبله من تشامبيونز ليج، فالأموال هذه مع تراكمها تبني فوارق أكبر بين الأندية الكبيرة والأندية الصغيرة. والسوبر ليج هو صراحة هي تكملة لقصة الجشع أكبر الأندية في أوروبا أنهم يحاولون يحصلون على أكبر حصة من حقوق النقل التلفزيوني أو من البرايز ماني من الشامبيونز ليج واليوروبا ليج.
طبعا عبد الهادي لما بدايات السوبر ليج يعني يمكن قبل 5 أو 6 سنوات، هل كان تطبيق الفكرة منطقي؟
لا، أنا أعتقد أصلا السوبر ليج الفكرة كانت في 96 من سكاي، لكن ما نجحوا فيها. بعدها في 99 لما ميلان ما تأهل للشامبيونز ليج، حاول بيرلسكوني إنه يحييها مرة أخرى، أيضا ما نجح. عادت مرة أخرى في 2003 2005 2011، لكن بدايتها الحقيقية أعتقد بعد رحيل بلاتيني من الاتحاد الأوروبي، واشتغلت عليها الأندية كثير في السنوات الماضية بالنظر لطريقة توزيع الحقوق اللي مش عادلة في نظر الأندية الأوروبية الكبيرة، اللي دائما هي تبحث عن، وأعتقد أن هذه هي نقطة الخلاف ما بين الطرفين الويفا والأندية الكبيرة، اللي هي تعتقد أنه، أتكلم عن الأندية الكبيرة، تعتقد أنه المعيار الحقيقي لتحديد الإيرادات وتوزيعها هو فقط مش الجانب الرياضي و90 دقيقة في الملعب. الأندية تتكلم عن براند يتم صنعه ويتم الدفع عليه والشغل عليه كثير، فحرام أنا أتعب كثير في صناعة براند، صناعة لفريق وهوية ونجوم وزخم إعلامي كبير وجماهيري مهول يساعدك في الحصول على إيرادات عالية، وفي النهاية لما تيجي توزعهم فقط تنظر على 90 دقيقة اللي ممكن حكم يخطي في صافرة، ممكن لاعب يخطي في لقطة، ممكن الفريق ما يتوفق في مباراة وأنا أخسر مقابل نادي آخر ما عنده أصلا براند. هذه نقطة الخلاف ما بين الطرفين. أعتقد أنه اللي سرع الموضوع أكثر هو موضوع كورونا. الجائحة ضربت الكل من الصغار المتوسط إلى الكبار، فوجدوا أنه الآن هو الوقت المناسب لتطبيق الفكرة، خصوصاً أنه الاتحاد الأوروبي ما تحرك أبداً لإيجاد حل في الوضع الراهن للأندية مع الجائحة. لكن أعتقد أنه القائمين على السوبر ليج واضح أنه ما كانوا مرتبين بدرجة كافية، بدأوا هكذا يعني في نقاط كثيرة جداً كانت غايبة عنهم، في نقاط كثيرة ما كانوا حاسبين حسابها، لذلك الفشل بنظري كان ذريع جداً، لكن الفكرة لها أصل واضح ومعهم حق فيها.
طيب يعني احنا نقدر نقول الان ان الدوري السوبر الاوروبي ما هي فكره حديثه، يعني فكره كانت موجوده من زمن تقريبا من التسعينات، وكانت تراود بعض الانديه الاوروبيه الكبيره الى ان اتى زمن كورونا وخلى الانديه يعني تفكر في هذا الموضوع بشكل جدي، تسوي اجراءات يعني رسميه لاعلان انشاء الدوري السوبر الاوروبي. سلطان، دوري السوبر الأوروبي لو تم، هل راح يفرق فعلا ماليا مع الأندية هذه؟
جدا جدا راح يفرق، مع مو فقط الأندية اللي مشاركة، حتى الأندية الغير مشاركة. على سبيل المثال، في خلنا نفترض أن تم السوبر الأوروبي، ونفترض أنهم بدأوا أول موسم 20 نادي، فمع الأرقام اللي انتشرت، متوسط حقوق النقل التلفزيوني مع تمويل جي بي مورغان وكيف توزيعها على الأندية، فنقدر نشوف أن الأندية راح تستفيد بشكل كبير، خصوصاً الأندية 15 اللي هم يكونون المؤسسين بيستفيدون مبالغ جداً كبيرة. لكن إذا خدناها على اللونج تيرم، اللي بيصير وشو؟ اللي بيصير أن الأندية هذه راح يكون عندها أكسس على مبالغ جداً كبيرة، جداً ضخمة. الأندية هذه نفسها بتروح تتفاوض مع لاعبين، بتوقع مع لاعبين من البريمير ليج، من البونز ليجا، من السيريا إيه. فبالنهاية اللي بيحدث أن المبالغ هذه لما يجي 15 فريق يتفاوض على مبابي، مبابي اليوم سعره في السوق كان 200-300، في حالة أن الأندية هذه صارت متوسط إيراداتها 700-800 مليون، فبالتالي مبابي بيصير سعره 600-700، فاللي بنشوفه الآن نشوفه بيصير في تضخم في أسعار اللاعبين. كيف هذا بيعكس على الأندية الأخرى؟ بسبب وجود أفضل الفرق في سوبر ليج، النكست سايكل للبريمير ليج حقوق النقل التلفزيوني راح تكون أقل بكثير، شركات الرعاة راح تكون أقل بكثير، حتى عقود اللاعبين. مثلاً لو نفترض مثلا زاها مع كريستال بالاس، او خلنا ناخذ مثلا لاعب اخر، مثلا ديكلان رايس مع ويست هام، في حاله انه بيجدد عقده ما راح يجدد عقده 4 سنوات 5 سنوات، النادي ما راح يجدد ل 4 سنوات 5 سنوات، لان النادي ما هو متاكد من انه بيكون عنده نفس القدره الماديه اللي يقدر يغطي فيها تكاليف الرواتب خلال 3 سنوات القادمه او 4 سنوات القادمه، فبيأثر من الانديه حتى اللاعبين. ف فعليا اذا طلعت الانديه السوبر ليج وسووا بطولاتهم، راح يجذبون كثير من الجماهير، راح يجذبون الكثير من العقود الرعايه. فالبريمير ليج، قوه البريمير ليج والتوب 6 هم اساس قوه البريمير ليج، راح يختفي البراند البريمير ليج، ما راح يكون مثل اول. تقل القوه الماديه للانديه، تنخفض الرواتب، تنخفض كل شيء، ينخفض في البريمير ليج، ينزل للتشامبيونشيب، للليج 1 والليج 2. فبالتالي الهرم الهرم كره القدم في انجلترا راح يتاثر بشكل كبير، ما هو فقط في انجلترا، حتى في ايطاليا، في اسبانيا، وجميع الدوريات.
بس خلنا الناحيه الماليه كجدارة رياضيه، الموضوع راح يختلف. يعني ايش هدف الان ليدز يونايتد يصعد للدوري الانجليزي الممتاز؟ ايش هدف ليستر سيتي يلعب في الدوري الانجليزي الممتاز لو انشات هذه البطوله؟ يعني ما في زي دوري الابطال يعني او بطولات اوروبيه انه ممكن انا من خلال الدوري اتاهل. فدوري السوبر الاوروبي من هذه الناحيه راح تقتل جانب الدخول والخروج والانديه. ف هي ممكن تكون فكرة السوبر الأوروبي ممتازة، لكن ممكن يكون نقطة الخلاف الرئيسية في الدوري السوبر الأوروبي هو ثبات 12 نادي في البطولة. فهذا هي ممكن تكون هي نقطة الخلاف الرئيسية.
بالضبط. وأقدر أضيف على كلامك، في بحث عن اقتصاد كرة القدم يتكلم عن uncertainty of outcome، المخرجات اللي غير متنبأ بها. مثلا فوز ليستر، ما حد كان متنبأ فوز ليستر في الدوري، فهذه جزء من جمال كرة القدم. فالآن على سبيل المثال بايرن ميونخ يفوز كل سنة في الدوري الألماني، فبالتالي بطريقة غير مباشرة من مصلحة بايرن ميونخ ماليا إذا كان دورتموند ينافسه كل سنة. ولكن اللي حاصل أن بايرن ميونخ يفوز كل سنة، فبالتالي قوة البوندز ليغا تكون أضعف. فهذا اللي بيصير الآن في البريمير ليج إذا تم السوبر ليج واستمروا الأندية هذه في البريمير ليج، فبالتالي ما تفرق. يعني مثلا مباراة تشيلسي وبرايتون الآن قبل خبر بي بي سي وبعد بي بي سي شيء مختلف. اذا استمر السوبر ليج مباراه تشيلسي برايتون لا تعني شيء.
بالضبط.
بس بما بعد خبر السوبر ليج صارت مباراه اكثر حماس، وحتى صار في رغبه لجمهور تشيلسي ان يحصل على 3 نقاط.
طيب بس انت شايف انه الانديه فعلا تبي تسوي دوري سوبر ليج ولا
لا؟ اتوقع تكلمنا قبلها وقلت لك انا ان احس انها سوبر ليج يستخدم كسلاح كل فترة، كل سايكل يستخدم كسلاح ضد اليويفا. ما أتوقع أنه كان مشروع راح يقام. مقابلة فلورنتينو بيريز أمس صراحة كان فيها كونفليكت كبير جدا، واضح أنه ما تطرق للفئات السنية، ما تطرق لكرة القدم النسائية، ما تطرق للأكاديميات، ما تطرق لأي شيء غير 12 نادي. وحتى تكلم عن أزمة ريال مدريد 400 مليون وأن هذا هو بيساعدهم وأنهم تأثروا. في الجهة الأخرى يتكلم عن أن هذه راح تساعد كرة القدم. فهل أنت تسوي المشروع هذا عشان تساعد كرة القدم ولا عشان تسد العجز المالي اللي عندك؟ ففيها كان الكثير من التساؤلات صراحة. وبعد مقابلة فلورنتينو بيريز أمس يعني حسيت أنها صعب تتم، جدا صعبة.
طبعا نقصده مقابلة بريز الأولى، لأنه ممكن في ناس يسمعون الحلقة وبريز ممكن يخرج مرة ثانية أو ثالثة، فاحنا اللي نقصدها مقابلة بريز الأولى.
صحيح.
أول مقابلة بعد إعلان دوري السوبر الأوروبي. طيب اللي صاير عبد الهادي إذا كنت معانا، اللي صاير في أوروبا حالة مثل الفوضى يعني حاليا.
نعم صحيح، فوضى بالذات اللي صار اليوم. يعني فوضى واضح انه اليوم صارت امور كثيره جدا احنا معنا عارفين الان، اعتقد ممكن تتضح في الفتره القادمه. اعتقد في ممكن في تصريح اليوم ظهر يشرح تقريبا لحد ما اللي صار الان الليله هذه، اللي هو سيفيرين الصباح لما تكلم في الكونغرس قال انه اليوفا اصبح اقوى لانه الحكومات والسلطات اصبحوا يعرفون فعلا مدى تاثير كره القدم على الشعوب، فكأنه الحكومات تحركت بصورة واضحة حتى تعدل الوضع، والأمر أصبح في خلينا نقول بنقاش، فننهي هذا الأمر بطريقة تكون مرضية للجميع. لذلك شفنا فوضى عارمة جدا. الإنجليز أول شيء أنهم كثيرين، 6 أندية، ملاك مختلفين، وقطعا ممكن يكون نادي له رأي المختلف، ممكن يكون عندهم التزامات مع السوبر ليج كلابس، فلذلك شفنا فوضى كبيرة جدا. وإلى اليوم إلى الآن إحنا ما عارفين ايش اللي حيصير. الان مانو كارينو الان كاتب قبل شويه في تويتر بيقول انه السوبر ليج لا هيستمر حتى بعد خروج الانديه الانجليزيه. فعلا فوضى كبيره جدا، وانا شخصيا اعتقد انها على الاقل في اخر 20 سنه ما شفنا فوضى من هذا النوع.
أتفق معك. أنا عندي نظرية يعني بموضوع اللي صاير حاليا واللي قاعد يصير في أوروبا، أنه الأندية حاليا انقسمت قسمين، الأندية الكبرى في أوروبا انقسمت قسمين. القسم الأول هو القسم الفوضى، وال12 نادي اللي انضم للسوبر ليج، وهذا 12 نادي فكرتهم أو دورهم خلال هذه اللعبة أنهم يجرون فوضى، إعلانات رسمية، تسريبات صحفية، فوضى يعني في الرأي العام والصحافة والإعلام وتجيش الجماهير، اصنع لي فوضى، خلي الاتحاد الأوروبي يصير تحت موضوع ضغط. الدور الآخر اللي يلعبوا فريقين كبار اللي هو باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ يكون من داخل الاتحاد الأوروبي، اللي هو الضغط على الاتحاد الأوروبي لتقديم تسويات، تنازلات، طلبات، قبول طلبات الأندية. لا ننسى أن الأندية كانت مجتمعة على النموذج السويسري قبلها في أسبوع، وكان في خلاف وحصل رفض للفكرة وتأجيل الفكرة للأسبوع الحالي. فأنا أشوف أن هذا شيء مخطط، والهدف منه هدف واحد، أنه دوري أبطال أوروبا بالنظام الجديد أو بنظام النموذج السويسري لازم يطبق الموسم القادم، مو 2024. وهذا الشيء لو شفناه لاحظناه بتصريحات بيريز الأولى لما قال أنه كرة القدم ستموت إذا صبرنا إلى عام 2024. هو ليش بيريز اختار 2024؟ يعني ليش ما اختار 23؟ ليش ما اختار 22؟ ليش ما اختار 25 أو 26؟ ليش تحديدا 24؟ يعني إيش المقصد من 2024؟ فاللي أنا شايفه والشيء الأقرب حاليا حسب معلومات تصلنا أنه الأندية تحاول تضغط الاتحاد الأوروبي لهدف واحد، هو سرع لي موضوع النموذج السويسري إلى 2024. شو رأيك سلطان؟
أعتقد أنه طبعا هدف من المشروع السويسري هو زيادة المباريات، زيادة المباريات، زيادة التي في ريفنيوز وزيادة الأموال لهم. بس ودي نرجع شوي لموضوع السوبر ليج وموضوع الأندية هذه. طبعا أنا بس المشروع هذا ما هو مشروع أندية فقط، هذا مشروع ملاك. ستان كرونكي، اف اس جي، جليزرز، انيلي، بيريز. لو لاحظنا ان اغلب الاسماء اللي ذكرناها هم الأندية اللي تعاني ماليا. برشلونة 1 بليون باوند، اكثر من مليار باوند، مليار يورو من الديون. ريال مدريد لاحظنا هزة في اسبانيا بخصوص الموضوع هذا. طبعا بيريز من ناحية هذه يحتاجه او لا لا لا. الأندية الإسبانية تحتاج الأموال هذه بأسرع وقت. طبعًا الآن مقيدين بسقف رواتب من الليغا، فلازم يسوي اللي يقدر عليه علشان يسرع مشروع النظام السويسري. يكون عندهم تكون عندهم على الأقل سيولة بعض الشيء إنه يمول الالتزامات لجميع الأندية الإسبانية وحتى الإيطالية بعد.
طيب عبد الهادي، أنت شايف الآن الوضع الحالي بعد الأخبار اللي طلعت اليوم، بعد انسحاب الأندية الإنجليزية من البطولة بشكل رسمي، أنه خلاص فكرة دوري السوبر ليج حققت أهدافها؟ بعد الانسحاب الأندية الإنجليزية اليوم من الدوري السوبر الأوروبي، هل أداتها أو فكرة دوري السوبر الأوروبي خلاص لعبت يعني دورها في الموضوع؟ ولا أنت شايف أن دوري السوبر الأوروبي فعلا بطولة راح تقام؟ يعني
البطولة ما حتقام أنا بنظري هذا الموسم أو حتى الموسم القادم من أول. يعني يمكن أنا وأنت كنا في كلوب هاوس أنا وتكلمنا في النقطة هذه، أن تطبيق هذا الموسم أقرب المستحيل، لكن الفكرة نفسها ما حتموت، الفكرة نفسها حتبقى موجودة، سواء حيطبقها نفس الاتحاد الأوروبي في القريب العاجل أو ترجع الأندية الكبيرة مستقبلا وتطبقها. اللي جالس يصير الآن بنظري أنا في السوبر ليج كلابس أنهم يحاولوا يخرجوا من الموضوع بأفضل طريقة ممكنة. يعني الآن الأندية الإنجليزية اليوم ظهر خبر أنه في صندوق استثمار بريطاني حيدخل في العمق تقريبا من 4 إلى 7 مليار يورو للبطولة. ممكن يكون امر مريح بعض الشيء للانديه الانجليزيه. بالنسبه للانديه الاسبانيه والانديه الايطاليه ممكن تبغى نفس الضمان انها تخرج بدون مشاكل بدون عقوبات، مع انه سيفيرين ذكر اكثر مره انه اليوفا مرحب بعودته مره اخرى، لكن يعرف انه اليوفا في لحظه ما هيرجع يضرب الجميع تحديدا مدريد وبيريز. اللي شايف ان البطوله السنه هذه تقريبا انتهت حرفيا، لكن الأندية تحاول تخرج منها، بالذات الأندية الإسبانية تخرج منها بأفضل طريقة ممكنة.
طيب سلطان، لو عندنا هنا إحصائية عن موضوع المقارنة بين عوائد دوري الأبطال ودوري السوبر الأوروبي، الإحصائية تقول أن الدخل من المشاركة في دوري الأبطال يساوي 12 مليون ونص، ودوري السوبر ليج الجديد 53 مليون يورو. المتوسط دخل البث في دوري الأبطال راح يساوي 60 مليون يورو، ومتوسط دخل البث في السوبر ليج راح يساوي 202 مليون يورو. الفائز أو مجموع الجوائز للفائز في اللقب 100 مليون في دوري الأبطال و250 مليون في السوبر ليج. المجموع النهائي أو التوتال النهائي للفرق بين البطولتين دوري الأبطال الإجمالي راح يكون 172 مليون يورو، سوبر ليج راح يكون 802 مليون يورو. بعيد عن صحة أو مو صحة هذه الأرقام، لكن ممكن هذه الأرقام تكون على أرض الواقع منطقيا أو تنفذ
للسنة الأولى؟ إيه، بسبب تمويل جي بي مورغان. فلما نشوف 350 هذه راح توزع من البنك، طبعا حتى تقسيم جي بي مورغان طبعا الست أندية يملك راح تكون لهم أكبر حصة، موزعينها بطريقة مختلفة. ففي أول سنة صحيح بتكون مبالغ جدا عالية بحكم أنه بيكون تمويل من البنك الأمريكي جي بي مورغان، ولكن في السنوات اللي بعدها راح تكون أكبر من الشامبيونز ليج أكيد، أندية أقل، عقد تلفزيوني بيكون بيكون ضخم. ولكن اللي بيصير في السوبر ليج، طبعا هو الهدف من السوبر ليج هو أن الأندية هذه ما يبون يعيشون مخاطر أنهم ما يتأهلون لدوري أبطال أوروبا. فعلى سبيل المثال ستان كرونكي في أرسنال يحاول قدر المستطاع أن يتأهل لدوري أبطال أوروبا، فلكن واضح ان في صعوبات حتى تتاهل دوري ابطال اوروبا، اربع مراكز في انجلترا من سته اللي هم البيك 6. فشيء طبيعي انه يدور على حل انه يتاهل الى دوري ابطال اوروبا ويضمن مكانه فيه، مثله مثل باقي ملاك الانديه. فلكن شو اللي ممكن يصير في السوبر ليج؟ خلينا نفترض ان السوبر ليج تم انشاءه، خلصنا اول خمس سنوات، ست سنوات، سبع سنوات، حقوق النقل التلفزيوني اللي ذكروها بتكون توزيعات النقل التلفزيوني 32.5% لل 15 نادي المؤسسين، 32.5% لل 20 نادي، 15% للاويرنس او كوميرشال اويرنس، كم مرات بالتلفزيون او ما شابه، و 20% بتكون الميرت اللي هي بناء على ترتيبك في البطوله، وغيرها طبعا من التمييزات اللي لبرشلونه وريال مدريد، وغيرها من الاموال اللي يستفيدون منها أكبر الأندية اللي هم الأساسية الخمسة عشر هم بيكونوا
نقدر نسميهم حقين الانقلاب،
أبد حقين الانقلاب اللوبي. فلو أخذنا المشروع هذا لمدة 15 سنة أو 10 سنوات إلى 15 سنة، فاللي بيصير أنه بتصير فيه فروقات بينهم، فبالتالي بيصير فيه بينهم بيك كلوبز وفي بينهم سمول كلوبز. توتنهام على سبيل المثال ما راح يقدر ينافس برشلونة، ما راح يقدر ينافس يوفنتوس، ولا يقدر ينافس ميلان، بسبب ان الاكسس او بسبب القدره الماليه بين الانديه هذه راح يبدا وبيكون في جاب بينه وبينهم مع مرور السنين. طبعا قوه يوفنتوس الماليه، قوه ميلان الماليه يعني اكبر من توتنهام وبعض الانديه بشكل كبير، فبالتالي على المدى الطويل بيكون في بينهم فرق كبيره وفرق صغيره، فترجع نفس المشكله. واعتقد ان طريقه السوبر ليج مره ما هي صحيه لكره القدم.
ممتاز عبد الهادي. السؤال الأكبر حاليا في مواقع التواصل الاجتماعي أو بين مشجعين كرة القدم، مع أو ضد البطولة؟
أنا والله صراحة يعني الآن خلاص البطولة انتهت، ما في مع أو ضد، أنا بالنسبة لي. لكن قبل اللي صار اليوم ما كنت والله لا مع الفكرة مع البطولة ولا ضدها، أنا مع الفكرة نفسها، لكن الآلية اللي خرجت فيها البطولة كانت سيئة جدا، ما كانت واضحة بالنسبة لي. احنا عارفين مين حيشارك، كيف حيشارك، متى حتبدأ، كيف الآلية، كيف اللجان، فلذلك ما كانت عندي صورة واضحة حول البطولة بشكل عام. خلال اليومين هذه بعد حديث بيريز أمس وبعد الأخبار اللي ظهرت، اللي اتضح لي انه الأندية اجتمعت ورأت انه هذا الوقت مناسب، يلا خلونا نبدأ، ما هم جاهزين حتى على مستوى البي آر حقهم كان سيء جدا، إعلاميا كانوا جدا غائبين، أسئلة كثيرة تطرح ما كانوا قادرين يجاوبوا عليها، نقاط كثيرة مختلفة يعني طرحها محامين يعني قانونيين، طرحها رجال متخصصين، ما كان في أي إجابة. حتى بيريز أمس لا أعتقد أنه مقابلته كانت جيدة، لكن كان يتكلم بلغة الواثق، انه ما راح احد يخرج، ما راح تجينا عقوبات، لا 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 الى اخره، ولتضح اليوم انها ما هي دقيقه. يعني مثلا اسحاق فوتو في كادينا كوبي، ولا انا اعتقد انه واحد من اهم الاعلاميين الاسبان المميزين فيما يتعلق بقراءه القوانين، ذكر اليوم انه قانون الفيفا، قانون الويفا، قانون الاتحاد الاسباني يمنع الانديه من المشاركه في بطوله خارج نطاق هذه الاتحادات. طيب كيف انت كسوبر ليج ما انتبهت لهذه النقطه؟ مشكله كبيره. فلذلك انا اعتقد انه وصلنا لمرحله ما فيها مع وضد، خلاص البطوله انتهت. لكن على الفكره نفسها انا مع الفكره، واتمنى ان تطبق في الويفا، لانه اذا بقيت تحت نطاق الويفا قطعا بيكون وضعها اجمل بكثير ما تكون خارج الويفا.
بس في نقطة، في قانون في الدوري الإنجليزي الممتاز اللي على 9 يرفض خروج أي نادي من الدوري الإنجليزي الممتاز البطولة الجديدة إلا بالحصول على موافقة خطية من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز. فواضح الموضوع سلطان صعب مرة يعني قانونيا،
موضوع قانوني بحت صراحة. يعني حتى يعني ما ندري شو الإجراءات القانونية اللي بتصير، ما ندري شو الإجراءات القانونية اللي بنوها أندية السوبر ليج.
انا ما ادري كيف راح اصلا يسوون اللجان. يعني انت سويت الحين بطوله جديده، كيف راح تسوي اللجان؟ مين راح يختار رئيس اللجنه القانونيه؟ مين راح يصير رئيس لجنه استئناف؟ مين راح يصير مسؤول الحكام؟ مين راح يصير ايش المرجع حقك لو صار في خلاف بين نادي ونادي؟ ما في هذه المعلومات كلها غايبه عننا.
وهذا هذا الشيء اللي يخلينا نشك اساسا اذا كانت في نيه حقيقيه انها تتحقق او انها مجرد سلاح. لكن السؤال إذا كانت مجرد سلاح أو إذا مجرد فقط أداة حتى يضغطون على اليويفا، يعني معقولة أن اللي وودورد اليوم وودورد استقال، فمعقولة أنه جاهز أنه يضحي بسمعته؟ الأندية كلها ضحت بسمعتها، الأندية كلها يعني ضحت بالكثير علشان يضغطون باليويفا. فيعني جانب أنه يكون مجرد سلاح في لها يعني مبررات، وجانب أنه فعلا كانت محاولة حقيقية في لها مبررات بعد، فصعبة.
طيب أنت مع أو ضد الفكرة؟
لا ضد، أنا فكرة ضد الفكرة، لأنه حبينا كرة القدم بالمنافسة اللي فيها. فصحيح ان صحيح ان اكثر المباريات اللي نشوفها هي مباريات الأندية الكبيرة، ولكن الفكرة هذه مرة غير صحية لجميع الأندية، جميع الأندية الأوروبية، ما هي فقط في أندية البريمير ليج. فاعتقد انها صعب تتم، ومرة سعيد انها انتهت، وكانت يعني كابوس صراحة اليومين اللي راحوا.
طيب في مطالبات في انجلترا حاليا لرحيل الملاك الأندية، هاشتاج أرسنال وصل الثالث على بريطانيا، والحين هاشتاج اليونايتد وصل الرابع، وهاشتاج ليفربول قاعد يصعد وصل حاليا السادس في مطالبة رحيل الملاك. الجمهور الإنجليزي ما تقبل الفكرة، ولا قبل أصلا مناقشة في الفكرة
أبدا، لأن أنت مسيت ثقافة الإنجليز، مسيت شيء جدا حساس بالنسبة لإنجلترا. فبالتالي أذكر وقتي في ليفربول، نادي إيفرتون نادي ليفربول يقعون في أفقر مناطق إنجلترا، فبالتالي هبوط النادي للدرجة الثانية أو تأثر النادي ماليا يتسبب في المجتمع اللي حول الملعب، المجتمع، المدينة. فجدا مواضيع صعبة بالنسبة لهم. بالنسبة لهم إذا النادي هبط من البريمير ليج للشامبيونشيب يتأثر ماليا، الشخص نفسه يتأثر ماليا، البزنسز اللي حول الملعب تتأثر. فأعتقد أنك شاهدت مسلسل سندرلاند تلاي داي، أتوقع أفضل شيء في المسلسل هذا يوضح كيف دور الأندية في إنجلترا. فدائما احنا نشوف الأندية تشيلسي، نشوف توتنهام، نشوف نقول فعلا يستحقون مبالغ كبيرة، لأن هم الواجهة للدوري. بس هم وصلوا للمراحل هذه، وصلوا للنقطة هذه، وصلوا للحجم هذا بسبب دعم البريمير ليج كامل، بسبب هيكلة البريمير ليج، بسبب القوانين المالية اللي التزموا فيها من بداية التسعينات. هم اليوم بالشكل هذا، ولا نوتنغهام فورست يعتبر كبير، ليدز يعتبر كبير. لكن اعتقد اللي كانوا محظوظين فيها الانديه هذه، مثل على سبيل المثال تشيلسي، كان محظوظ ان استثمارات برونفيتش جت في عام 2003، ما جت في السبعينات ولا الستينات. وجودك في 2003 عندك اكسس على السوشيال ميديا، عندك تقدر تصل للجمهور في اسيا وفي امريكا. في الستينات والسبعينات ما كانت موجوده هذه. فنوتنغهام فورست، ايفرتون في الثمانينات كانوا أندية جدا ممتازة، جدا قوية على المستوى الأوروبي. بس إن الفارق بين السابق في الأوقات هذيك والوقتنا الحاضر هو التطور في التكنولوجيا، التطور في السوشيال ميديا، وتطور في أمور كثيرة. صرنا نقدر نصل للمعلومة وين ما كانت في حول العالم بظل ثواني.
طيب عبد الهادي، في إحصائية اليوم نشرت في الصباح يعني عن عدد متابعين الأندية 12 المنضمة لدوري السوبر الأوروبي، اللي هي برشلونة وريال مدريد واليونايتد ويوفنتوس تشيلسي وليفربول والسيتي وأرسنال وميلان وتوتنهام والإنتر وأتليتيكو، في مواقع التواصل الاجتماعي 1,336,000 شخص. أما الأندية 86 الأخرى في الدوريات الخمس الكبرى، عدد متابعينها في مواقع التواصل الاجتماعي 998. طبعا في شخص يقول ايش دخل موضوع المتابعين من المتابعين، لكن هذا يعكس واقع انتشار كرة القدم بالنسبة للأندية الـ 12 المنفصلة. يعني في رأي يقول ان لو الأندية هذه 12 طلعت من دوري الأبطال، الكل راح يرضى في النهاية وراح يجبر على قبول فكرة النادي الأندية الـ 12.
جميل، بس انا قبل هذا السؤال ودي اعلق موضوع الملاك. اعتقد انه كان فيه مبالغة كبيرة جدا في الوسط الرياضي بالذات الإنجليزي في الحديث عن الملاك، وكأنه ملاك الأندية الإنجليزية توجهوا للسوبر ليج لزيادة رفاهية. أنا بالنسبة لي لا، الأمر كان محاولة إيجاد حل لمشكلة اقتصادية كبيرة، ممكن يعني مختلف نتفق في اتخاذهم للقرار هل هو صح ولا خطأ، لكن أنا الأكيد بالنسبة لي أنه مش بحث عن زيادة أموال أو إلى آخره لفقط الرفاهيه، لا، هم واصلين لمرحله سيئه جانب اقتصادي بسبب الجائحه، ويعتقدون انه هذا السوبر ليج هو الحل المناسب لهم. ذلك اتخاذ قرارات مثل ال 50 بلس 1 ما اعتقد انها مناسبه جدا، لانه لو نرجع للثمانينات والتسعينات الملاك والمستثمرين هم اللي ساهموا في تطوير اللعبه بافكارهم باموالهم بطرقهم المختلفه اللي كانت اليوفا جدا بعيده ومتخلفه عنها كثير. فالضرب بدرجة كبيرة جدا في الملاك أبدا مش كويس لمستقبل كرة القدم والله أعلم. بالنسبة للسؤال، أنا أعتقد أنه لو نجحت الفكرة أوكي، بس أنت كيف تطبقها؟ لأنه في النهاية أنت ما تلعب لوحدك، أنت تلعب في بلد فيه حكومة وفيها أنظمة فيه قوانين. إذا هذه الحكومة وهذا البلد ما رضي أنك أنت تلعب بالآلية اللي أنت تبغاها، في النهاية حتفشل فكرتك وحتفشل بطولتك برضو. فالجماهيرية والشعبية موجودة عند الأندية الكبيرة بصورة واضحة جدا. ونرجع مثل ما ذكرنا في البداية، هي هذه النقطة اللي بتتكلم عنها الأندية الكبيرة، أنه إحنا عندنا شعبية وإحنا عندنا جمهور وعندنا براند صنعناه. هذا الأمر أنا استحق عليه مبلغ ثابت سنويا يكون مجزي بالنسبة لي، أنه أنا أصرف على البراند حقي كثير بعكس الأندية الصغيرة المتوسطة الأخرى. فلو نجحت الأندية الكبيرة بتأسيس بطولة خاصة بدون مشاكل، أوكي الكل حيروح معاها، لكن تطبيقها طبعا أصبح مستحيل على الأقل في الوقت الحالي.
طيب بس خلينا نذكر أنه الاتحاد الأوروبي، أنا ما أدري إذا في ناس عرفوا هذه المعلومة ولا لا، الاتحاد الأوروبي أعلن عن النموذج السويسري دوري الأبطال، وما حد أتوقع عطى الموضوع وجه لأن الكل منشغل في موضوع دوري السوبر الأوروبي. النموذج السويسري يا سلطان بنظامه وبطريقته وبطريقة توزيع الإيرادات فيه، هل هو حل للأندية؟
الحل الأندية عند الأندية نفسها، يعني على سبيل المثال أندية إنجلترا، أندية توب 6، يعني كلهم إيراداتهم في عام 2012-2013-2011 كانت 100-200 مليون إلى آخر. خلنا من سنة كورونا نرجع لـ 2019، مانشستر يونايتد 620، تشيلسي وليفربول تقريبا إلى 500 مليون. فسؤال هو إلى أي بعد يبون يصلون مع الإيرادات؟ هم يحاولون يزيدون من الإيرادات. طبعا خلينا نأخذ أول شيء الملاك الأمريكان. الملاك الأمريكان يحاولون كل اللي يبحثون عنه هو return on investment، العائد على استثماراتهم. الجليزرز على سبيل المثال يأخذون أرباح من النادي، فبالتالي ما نقدر نقول أن ملاك مانشستر يونايتد ما يبحثون فوائد مالية بالنسبة لهم شخصية. ونفس الشيء لـ FSG في ليفربول، نفس الشيء لستان كرونكي وكل الملاك. وطبعا هذا الشيء مو بعيب، بالعكس هذا الشيء صحي بالنسبة لهم، لكن لما تصل المرحلة أنك تحاول تغير في الأنظمة وتحاول تغير من الشكل المعروف المتعارف عليه في كرة القدم علشان مصالحك الخاصة، أعتقد هنا لازم تتدخل الحكومة، لأن قرارات هذه راح تأثر على 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 قطاع الرياضة بالنسبة لهم. قطاع الرياضة بالنسبة لإنجلترا يعتبر مصدر دخل جدا كبير، الدولة تجذب ما يقارب إلى 700-800,000 سنويا سياح فقط للبريمير ليج. فشيء طبيعي تدخل الحكومة في خصوص مثل هذا الخصوص، تمنع الاحتكار أو تمنع وتحاول أنها تصفي نزاهة المنافسة في البلد. البحث عن إيرادات أكثر وأكثر شاهدناه من الأندية هذه سنة ورا سنة. وطبعا صحيح أن بسبب وجود كورونا الأندية تضررت ماليا، بس هل هذا يعني أن الأندية لازم اليويفا تسمع للأندية أو توفر للأندية الأدوات حتى يتعالجون؟ طيب والشامبيونشيب، أندية الشامبيونشيب معناتها أن نلعب بريمير ليج 25 فريق علشان والله في بعض الأندية من الشامبيونشيب أنهم يتأثرون؟ كل القطاعات تأثرت. فأعتقد أن وحتى لو نظرنا بعض تأثرات الأندية مثلا برشلونة قرارات جدا سيئة تسببت في ارتفاع الديون، ما أعتقد أن في أي مبررات لهذه الأندية إلا أنهم يتحسنون في هيكلتهم المالية ويقللون من ناحية الطمع في البحث عن الإيرادات.
عبد الهادي، دوري السوبر الأوروبي أو عفوا دوري السوبر، لا إله إلا الله، النموذج السويسري هل هو الحل؟
أعتقد أنه كفكرة نعم، لكن يحتاج تعديل كثير. أمس بيريز تكلم أنه مش هو النموذج المناسب 100%. عدد المباريات كبير صراحة، كبير جدا، وما حد عارف كيف حتكون الإيرادات وكيف حيكون توزيعها. اللي واضح أنه المباريات حتزيد، وبالتالي حيزيد دخل يوم المباراة، حتزيد بعض الإيرادات، لكن الأهم والأساس التوزيع نفسه. يعني لو رحنا نواف اللي هو سلطان للسنة الماضية الإيرادات كانت 1.86 مليار. 1.1 مليار كانت للأندية المتوسطة والصغيرة والمنتخبات، يعني خلينا نتكلم الأندية اللي خارج 12 نادي اللي أسسوا السوبر ليج، يعني تقريبا أكثر من 60%. لو أخذنا كمان المبلغ اللي أخذ البايرن وباريس اللي هم وصلوا النهائي، ممكن يكون المبلغ تقريبا قرابة 65-68% من الإيرادات كانت خارج ال 12 نادي اللي هم أسسوا السوبر ليج. أيضا في السنوات الأخيرة كان إيرادات الدوري الأبطال لا تقل عن 2.5 مليار يورو، مع ذلك كان يذهب أكثر من 60-70% منها لأندية اليوروبا ليج وللمنتخبات. فالنموذج السويسري نفسه كفكرة نوعا ما جميلة وحترفع الإيرادات، لكن الأساس هو آلية التوزيع. النقطة الأهم مرة أخرى ومرة ثانية وثالثة هي المبلغ الثابت هو اللي مرضي للأندية الكبيرة. الأندية الكبيرة تبغى مبلغ ثابت بغض النظر عن هل هي متواجدة في البطولة ولا لا.
الأندية الإنجليزية يا عبد الهادي سوت هروب كبير من الموضوع وتنتظر إيش ممكن يصير بالأحداث بين الأندية الإسبانية والإيطالية والاتحاد الأوروبي، ممكن مستقبلا تدخل، يعني مثل التكتيك مثلا بايرن ميونخ وباريس. إذا كنت أنت فرضا مؤمن أن باريس وبايرن ميونخ ضمن اللعبة، يعني
أنا مؤمن أن باريس وبايرن ضمن اللعبة، لكن كانوا خلينا نقول نوعا ما أكثر حكمة لأنه ما معرفين مستقبل البطولة فين حيروح. خلينا نتكلم عن بايرن. بايرن نادي دائما ثقيل ما يأخذ قرار بسرعة، دائما هو مرتبط بمرجعيته المحلية، بعكس مثل إسبانيا اللي دائما عنده حرب ما بين الأندية وما بين الاتحادات داخل إسبانيا. لكن البايرن لا، البايرن دائما هو مع مرجعيته، يعني لا يمكن يخرج عن الاتحاد الألماني، لا يمكن يخرج عن مثلا توماس باخ اللي هو رئيس اللجنة الأولمبية، دائما معاهم. البايرن أعتقد أنه هو مؤسس أساسا للبطولة، لكن لما رأى أنها مش قوية بما يكفي أنها تنطلق اتخذ موقف أنه أنا أنتظر لحظة، إذا مشيت البطولة أنا ممكن أنضم في أي لحظة، وإذا ما مشيت أنا ما أخسر اليويفا. بالنسبة لباريس أعتقد أنه لو نظرنا لباريس فعليا، باريس ليش أساسا يترك اليويفا يروح للسوبر ليج؟ وبالنهاية الرئيس ناصر الخليفي هو أصبح عضو في اليويفا، الفريق لما مر في قضايا معينة قدر يتجاوزها بمساعدة من اليويفا، فماني شايف في نقطة معينة بناء عليها يرحل باريس من اليويفا إلى السوبر ليج. بالنسبة للأندية الإنجليزية، الأندية الإنجليزية مرة أخرى هي رأت أن هذه البطولة هي المناسبة لإنقاذها من المشاكل الاقتصادية، لكن الضغط الإعلامي المهول اللي صار إن هو في آخر ساعتين 3 ساعات ضغط إعلامي نادر تشوفه، حسب مكان الإعلامية كلها موجهة على رأي واحد. أيضا الحكومة كل يوم يطلع على رئيس الوزراء ويتكلم أنه حيضعوا قوانين، حيضعوا نقاط معينة تمنعهم من المشاركة، فوصلوا لمرحلة أنه الاستمرار هو أمر أقرب للجنون، فخرجوا حفاظا للوجه، حفاظا لأنديتهم، أيضا جماهيرهم قامت عليهم، فأعتقد أنه قرار مكره أخاك الأبطال.
طيب السلطان الأندية الإنجليزية وضعها في الدوري الإنجليزي ممتاز جدا، ممتاز من ناحية الإيرادات، حقوق النقل والتوزيع. ليش يعني ليش يعني قبلت هذا المشروع يعني؟
والله صعب الجواب على السؤال
يعني هذا. انا ممكن اقبلها من الانتر، من مدريد، من برشلونه، يعني من انديه خارج انجلترا الوضع شوي المالي صعب في دورياتهم، لكن في انجلترا
اعتقد ان الملاك الامريكان ما هو راضين على على طريقه هيكله الرياضه في في اوروبا، يميلون اكثر للشكل الامريكي اللي ما يكون فيه اي هبوط، زي ما انت عارف الان اف ال والان بي اي يلعبون الشرق ضد الشرق الحال والغرب الحال، فبالنهايه يلعبون خروج المغلوب. لو نظرنا لليوروبيان سوبر ليج بيكون بنفس الشكل، فصعب انك تفهم ليش الانديه هذه تحاول انها. ممكن تفهم من ناحيه جليزرز مطروحين في سوق الاسهم، جليزرز دائما ياخذون ارباح من النادي، في اخر سنتين الامور بدات تصعب عليهم، فمن بعد سير أليكس فيرغسون مانشستر يونايتد يحاول يبحث عن بريق مره اخرى. فاتفهم بعض الشيء من الجليزرز بحكم انهم يبحثون عن مبالغ ضخمه من مانشستر يونايتد، ولكن مثلا اف اس جي ولا ستان كرونكي ولا حتى رومان ابراموفيتش والسيتي فوتبول جروب كثير من التساؤلات. اتفهم من ايطاليا، اتفهم من اسبانيا، ولكن من انجلترا شوي صعبه. ولا ننسى ان توزيعات النقل التلفزيوني في انجلترا اعتقد ان قبل سنه او سنتين تم الاتفاق على ان توزيعات النقل التلفزيوني الدوليه راح تكون توزع، ما راح تكون توزع متساوية للعشرين فريق، تكون نسبة أكبر للبطل الدوري وما إلى ذلك، فهذه توسع الفوارق بين الأندية جوا إنجلترا. فبصراحة المبرر الوحيد اللي خليني أشوف أن السوبر ليج كان سيقام هو بسبب جشع الملاك. صعب أني أفهم أي سبب آخر غير أنه هناك جشع كبير من الملاك. الملاك يبون مبابي كل سنة، يبون يشترون لاعبين كل سنة، حتى مع كورونا لا أنا أبغير في الرياضة حتى أقدر أشتري. فصعب أنك تتفاهم وش الحوافز لهم.
الأمريكان يبون يطبقون كل شيء مثل ما صاير عندهم في أمريكا، يبون NBA كرة قدم، يبون NFL،
نفس نموذج
الأمريكي. أنا ما أستبعد يعني لو طبقوا هذه الفكرة الأمريكان يقترحون أنه يصير الدخول شراء مقعد مثل ما يصير في الدوري الأمريكي،
وهم نفس اللي قالوا
60-70 مليون نفس يعني خمس دعوات ليش كذا مجانا فري توزع.
بالضبط نفس اللي قالوه. طبعا بعض طبعا انتشرت اخبار ان بعض المباريات راح تقام في
امريكا،
في امريكا بعض المباريات راح تقام في اسيا، طبعا لغرض تسويقي. الانديه الرياضه الامريكيه جدا مبدعين من الغرض التسويقي، من جانب التسويقي جدا ممتازين فيها. طبعا لما الان بي اي والان اف ال يقام في دوله فيها 300 مليون فسهل انك توصل الى مبالغ كبيره، سهل انك تستهدف شريحه هناك. لكن صحيح ان الرياضه في الدوري الانجليزي ولا الاسباني والايطالي جلوبال سبورت، الكل يتابعها حول العالم، ولكن تابعوها الناس ما هو في نظام ما هو نظام الان بي اي والان اف ال، تابعوها نظام الصعود والهبوط والستراكشر المعروف الان. فصراحه غريب الموضوع بالنسبه لهم.
انا ودي اشوف رده فعلنا كسعوديين لو طبقت هذه الفكره في دوري ابطال اسيا. اتوقع راح نحتفل، اول واحد راح يحتفل فهد المخرج.
فهد ما راح يحتفل لو قالوا
شاك الاتحاد الاسيوي كل المتفق على انه يلا خلينا نطلع.
لو قالوا بيلعبون مباراة مثلا الهلال خارج الرياض، مو في الرياض بس، بيلعبونها مثلا في
اسيا لعبت
في سويسرا ولا
دوري ابطال اسيا، مباراة نادي الهلال لعبت بالكويت والعمان والامارات، يعني ما هذا هو دوري ابطال اسيا.
لا بس لو قلنا مثلا الدوري، الدوري نفسه
لا الدوري غير
صح بيكون.
طيب عبد الهادي، الحل بالنسبه للانديه ايش راح يكون؟
والله الان الحل صعب صراحه، هو دائما الحل الامثل في الفتره هذه يمكن القروض. ريال مدريد مثلا والبارسا اخذوا قروض ما يكفي اثناء الجائحه، دعم حكومي اعتقد هو المتاح. لكن اعتقد ان اتمنى انه يكون في قرار من الاتحاد الاوروبي او حتى الاتحاد الاسباني فيما يتعلق بالصرف. يعني احنا الان رجعنا قبل اسبوعين ثلاثه اسابيع كان فيه اعلاميين كثر وجماهير تتكلم عن انه الريال ليش ما يجيب هالاند، ليش ما يجيب مبابي، نفس الكلام في البارسا، في السيتي، في اليونايتد، رغم التاثير الجائحه الكبير. هذا جنون يا اخي، انت ديونك في مدريد مثلا بلس 400، البارسا فوق المليار يورو، وتفكر تجيب لاعب كمان مثل هالاند أو مبابي قيمته عالية وراتبه عالي أهلاكه عالية جدا، ذلك اعتقد الحل ممكن يتمثل في الحل الاول يتمثل اكيد انه في الحصول على قروض معينه بدعم حكومي. الامر الاخر تعلق في وضع سقف للصرف على الاقل في السنتين القادمه حتى يوقف هذا الجنون، وبعد كذا ترجع الامور لطبيعتها. لانه لو رجعنا شوي ل 2008 ليش صدر اساسا نظام المالي النظيف؟ ليش صدر؟ يعني صدر ترى من فوضيه اوروبيه لما شافت كثير انديه قاربت على الافلاس وبعضها ممكن افلس، لو تركت الامور كما كانت عليه هيصبح الامور اكثر سوءا. فتدخلت وضعت النظام المالي اللي انقذ كثير من الانديه وحسن كثير من الامور رغم المشاكل الكبيره اللي كانت في النظام نفسه. اعتقد هذه هي الحلين المهمه جدا في هذه الفتره.
طيب سلطان، الحل انديه
الحل الأندية أنهم يقللون مصاريفهم يتعاملون مع كورونا بدون ما يبحثون عن زيادة إيرادات، بدون ما يبحثون عن تعاقدات ضخمة. الحل أعتقد أنهم يستوعبون أنهم يمرون في أزمة وأنهم راح يتضررون مثل أي قطاع آخر. فقرار السوبر ليج إن كان صحيح، إن كانت رغبة صحيحة وحقيقية من ناحية مثلا الليغا ولا أندية إسبانيا، فأقدر أتفهم ليش بحكم المشاكل في الديون، سقف الرواتب، مغادرة كريستيانو وقريبا مغادرة ميسي، فبالتالي راح تكون في مشاكل كبيرة من ناحية التجارية للدوري، فالعلامة التجارية للدوري راح تتأثر بشكل كبير خلال السنوات القادمة لإسبانيا. فأتفهم من جانبهم. الجانب الإيطالي نفس المشكلة، مشاكل مالية في 3 أندية كبيرة، خسائر فوق 100 مليون. ولكن في إنجلترا والجميع صراحة أعتقد أنهم الحل هو أنهم يتعاملون معها كأزمة وأنهم يحاولون يتأقلمون مع الوضع الكارثي.
عبد الهادي، مستقبل الدوري السوبر الأوروبي،
بس خليني في نقطة مهمة أعتقد أنه ممكن خليني أعيش دور المذيع هذه المرة. أنه الآن بالنسبة لفلورنتينو بيريز اللي هو الشخص اللي بيقود المشروع الآن، عنده مشروع ملعب يعتبر تقريبا من مشروع ضخم جدا ومن أنجح المشاريع الرياضية في السنوات الأخيرة. ريال مدريد هو ناديه ناجح أوروبيا، يعني محقق 4 ألقاب في 5 سنوات. قبل كورونا وضعه المادي جدا ممتاز، هو ما يملك النادي حتى نقول مثلا يبحث عن إيرادات. إيش اللي خليه يضحي بكل هذه الأمور يدخل في مشروع مثل هذا المشروع لولا أنه السبب هو الوضع الاقتصادي الصعب؟ أنا ودي أسمع رأيكم.
رأيك سلطان ابدا.
ما انا ما فهمت صراحه السؤال، بس ممكن تعيده مره ثانيه؟
انا اعتقد السؤال اقصد انه خلينا نتكلم عن فورتينو بيريز اللي هو اساسا هو الان يقود المشروع.
اوكي،
بيريز لا يملك ريال مدريد، يعني ما نقدر نقول يبحث عن ايرادات لانه ما في النهايه ما حيستفيد شيء هو نفسه. هو الريال عنده مشروع تطوير البرنابيو اللي حيكون مشروع كبير، افتتاحه يعتبر نجاح كبير لبيريز. الفريق ناجح اوروبيا وجالس يحقق القاب، مو فريق بعيد عن الألقاب. الأمر الآخر قبل كورونا الفريق وضعه الاقتصادي كان جدا ممتاز، وما في فعليا مشاكل كبيرة تخلي الفريق قبل كورونا ما في مشاكل كبيرة تخلي الفريق يغامر، أو خلينا نتكلم عن بيريز نفسه يغامر بكل هذه النجاحات اللي صارت في الماضي واللي جاية في المستقبل لأجل المشروع، إلا أنه في سبب حقيقي يخليه يضحي كل هذه الأمور.
طيب إذا افترضنا مثلا إذا افترضنا أن حقيقة أن السوبر ليج حقيقي، السوبر ليج راح كانت مشروع كمشروع راح يتم، ممكن يكون السبب أن فلورنتينو بيريز خلال أربع سنوات الجاية صعب أنه يتعافى من أزمة كورونا أو اقتصادي أو القوة المالية لريال مدريد، صعب أنه يتعافى خلال 4 سنوات الجاية بسبب أزمة كورونا، يحتاج 2 سنة على الأقل، فبالتالي يبقى له 2 سنة. يصعب إذا عرفنا أنه راح يكون عنده نفس القوة المالية اللي اعتدنا عليها تكون مع بيريز. أو السبب الآخر ممكن يكون جنون عظمة لبيريز، الرجال حقق الدوري أبطال أوروبا كم مرة، فبالتالي ما في شيء يحفز بيريز غير أنه يقوم بثورة، غير أنه يغير من الشكل الأوروبي شكل كرة القدم في أوروبا. فصعب انك تعرف المحفزات. طبعا هذه فقط اذا افترضنا ان المشروع كان حقيقي، ولا اذا كان ضغط لليويفا، هنا نقدر تكون في افتراضات اخرى. بس اعتقد ان من الناحيه الماليه ريال مدريد تضرر، هذا ما عليها خلاف. ومن ناحيه بيريز اكيد ان يبحث الافضل لريال مدريد، فبالتالي ان السوبر ليج جدا راح ينفع ريال مدريد. فاذا افترضنا انه راح يبدا في اوغست، بيريز راح يقدر يجيب مبابي، يقدر يجيب هالند، يقدر يكون الفريق اللي هو يبيه. ففترة بيريز راح تكون ذهبية، لكن بسبب وجود كورونا راح يتتأخر بعض مشاريع بيريز. فبدال ما يتعاقد مع هالند في 2021 مع مبابي ولا هالند، راح يأجلها بعض الشيء حتى يضمن تعافي النادي ماليا.
أنا هذا اللي أقصد سلطان، أنه هذا السبب اللي موجود عند بيريز ممكن يكون موجود عند غيره. يعني السبب اللي يخلي بيريز فكر بهذا التفكير ممكن هو نفسه اللي خلى اليونايتد او الانتر او اي نادي اخر يفكر بنفس الطريقه.
صح صح، الكل 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 مش الكل،
بس في نفس الوقت يا جماعه نادي ايفرتون كان وضعه المالي ممتاز، وكان عنده مشروع بناء ملعب وبدا موافقه ببناء الملعب وكان ماشي على ارضيه الملعب. انت لما اقترحت دوري السوبر الاوروبي كسرت كل احلام ايفرتون الاوروبيه. يعني ايفرتون وين راح يلعب الان؟ ف هي في نفس الوقت هي المشكلة. أنا أشوف أن المشكلة الرئيسية أو سبب الاختلاف الرئيسي في موضوع دوري السوبر الأوروبي هي أنه الـ 12 نادي ثابتين، ما في تأهل عن طريق البطولة، بطولة الدوري، ما في جدارة رياضية في الموضوع. يعني أنت توتنهام ممكن تكون أسوأ فريق في العالم راح تكون موجود في الدوري لأنك أنت مؤسس للبطولة. ففكره انه ما في
عشان نضمن مبلغ
على سبيل المثال الجليزرز ياخذون 23 مليون سنويا من مانشستر يونايتد. فاذا اذا دخلوا السوبر ليج معناته انه مضمنوا 23 مليون 23 سنه
بالضبط.
فبالنسبه لهم هذه جدا جدا مربحه،
بس مثلا ظالمه.
صحيح انها ظالمه، لكن الكل مستفيد. مثلا ليفربول 200 تم تقييمه ب 2.3 مليار، فمع السوبر ليج بيتضاعف. فجون هنري أو FSG في حالة أنهم رغبوا في بيع ليفربول بعد 3-4 سنوات 5 سنوات راح يطالبون في 6 مليار. فكل الأندية مستفيدة. المشروع سوبر ليج جدا مغري، وأي شخص يقول أنها صراحة الأندية هذه كانت طماعة، صحيح كانت طماعة، لكن الأندية هذه كانت سوبر ليج بالنسبة لهم مفتاح لكنز يضمنون فيها سنوات وسنوات من الأموال. فإحنا نظرناها من جانب مشجعين كرة قدم، فهذا السبب اللي احنا استنكرناها.
او هذا سبب بعض بس في أندية سلطان متضررة ما راح تستفيد من هذا الموضوع،
لان احنا جمهور كرة قدم احنا حسينا بالأندية الاخرى، استوعبنا الوضع من بيجر سكوب. لكن هم بالنسبة لهم ما اعتقد انها تفرق، لانهم هم خلاص 12 نادي سوبر ليج، بيقدرون يلعبون في آسيا، بيلعبون في امريكا، بتوسع التجاري اللي بيكون موجود رهيب. فبالنسبة لهم ثورة جديدة بالنسبة لهم.
طيب عبد الهادي، دوري السوبر ليج أو هذا التمرد اللي صار وحالة الفوضى اللي صارت في أوروبا، هذا ما يعطي الفيفا فرصة أنه يطرح بطولة كأس العالم للأندية بشكل جديد؟
أنا أعتقد أن الفيفا ترى باي ذا واي كان مع الفكرة، بس بالضبط. نفس النظام البايرن، خليني بعيد شوية
بالضبط.
حتى ما توضح الفكرة فأعتقد نعم ممكن كانت السوبر ليج كانت بالنسبة أعتقد لإنفانتينو كانت ممكن تكون بداية للبطولة العالمية اللي يبحث عنها. لكن أعتقد بعد فشل السوبر ليج ممكن يصبر شوية كمان، لأن الوضع على مو مناسب، الدنيا كلها مولعة. فما أعتقد أنه حيفكر الآن في أي محاولة تطبيق أي بطولة جديدة من هذا النوع على الأقل الفترة الحالية، لأنه الآن الكل بيشتكي، والكل بالذات في عدد المباريات. فما أعتقد أنه حتكون الفكرة موجودة على الأقل في السنتين القادمة.
سلطان، ممكن فيفا طبقها كأس العالم الشيء اللي يقاتل فيه الرئيس الحالي من قدومه؟
طبعا يعني. أول شيء لازم نعرف إحنا الفيفا إنها profitable organization، تبحث عن أرباح. فالفيفا تطبيقهم لكأس العالم الأندية هو فقط لزيادة الأرباح. طرح أعتقد قبل فترة إنه يلعب كأس عالم كل سنتين. فالفيفا طبعا هذه ما هي جديدة على الفيفا،
هذه قيادة أرسن فينجر
بالضبط. فأعتقد إنها كل الأفكار هذه ممكن تصير. بس أنا ودي أوضح نقطة. فبسبب وجود السوبر ليج وكلنا شفنا مثلا 12 فريق هذول على أساس أنهم سيئين وملاكهم سيئين وأندية طماعة، هذا ما يبرر الوضع اللي ويفا ولا يبرر الوضع اللي الفيفا. فالكل يتحمل مساوئ أفعاله. فأعتقد أن راح يتم كأس العالم للأندية، ولكن بالشكل اللي يكون راضين فيه الأندية. فسوبر ليج أعتقد أنه كان سلاح جدا قوي بيستخدمونه ضد الفيفا وبيستخدمونه ضد اليويفا، وراح ينعاد أعتقد راح ينعاد قبل كل سايكل في دوري أبطال أوروبا. فأعتقد أنه راح يرجع مرتين، لكن السبب اللي خوف وكان كان حقيقي كان كان حقيقي مطرح امس.
الشركه اللي اشرفت على الموضوع شركه العلاقات العامه هذه شركه اذا ما حصلت على 3 4 مليون 5 مليون انا مو فاهم في هذا الموضوع. طيب عبد الهادي المستقبل وين شايفه؟ دوري الابطال ولا السوبر ليج؟
دوري الابطال طبعا، السوبر ليج على الاقل بالسنتين القادمه انتهى تماما، ولا اعتقد انه في نادي لذلك انا اتوقع انه اليويفا اساسا بيضرب من حديد بيد من حديد، بس ينتظر انه الامور تهدى شويه وتنتهي البطوله بشكل رسمي، بعدها حيبدا بدايه ببيريز، حيحاول الاتحاد الاوروبي انه فعلا انه اذا ترك الامور بهذه الطريقه حيظهر للجميع انه اتحاد ضعيف، لذلك حيحاول انه يضرب يد من حديد في كل من حاول يطبق هذه البطوله، اولهم طبعا بيريز، بعدها حيشوف كيف ممكن يستفيد من الفكره نفسها، فكره السوبر ليج، وهو يحتضنها بطريقه يكسب فيها الكبار. انه واضح انه ذكر يوهانسون اول السويدي ايش كان ناجح كثير، وكان ما كان حوله ترى ما كان احد كثير يشتكي، حتى الصغار كان كان قريب جدا من الكبار وكان ذكي جدا، لذلك كانت الامور ماشيه سهالات معه. اللي صاير الان مع بلاتيني ومع سيفرين انهم اعطوا بشكل واضح جدا، اعطوا الشرق الكلمه العليا في تحديد كثير من الامور. شرق اوروبا الان الانديه الكثيره هذه هي اللي بتحدد مين يجلس على الكرسي، مين يحدد الايرادات، مين يحدد الاليه التوزيع، وهذه مشكله برضو في النهايه. انت الانديه الكبيره لها تاثيرها المستقبل مع دور الابطال، لكن اللي صار درس شويه الويفا وحيتعلموا كثير، حيحاولوا يستفيدوا من اليه السوبر ليج بحيث انه يرضوا الكبار ويقتل الفكرة في مهدها وانتهى الموضوع.
ممكن تبنى أنا الاتحاد الأوروبي؟
ممكن، بس لحفظ ما الوجه مش الآن، يعني عارف حيدخلوها بشكل تدريجي في كل دورة في كل سايكل، فحنلاحظ في النهاية أنه الفكرة طبقت لكن تحت مظلة اليويفا. بصراحة نواف تطبيق الفكرة من قبل اليويفا أفضل، يعني حنا شفنا البطولة الأوروبية أساساً لما جات في الخمسينات كانت ناجحة، لكن لما تبناها اليويفا أعطاها زخم أكبر. تتكلم عن منظمة كبيرة جدا وعندها الخبرة وعندها الدراية في جعل هذه البطولة ناجحة بسرعة.
طيب سلطان، في نقطة مهمة مرة في موضوع النموذج السويسري، الأربع مقاعد الإضافية في البطولة. الأندية الكبرى حابة تكون هذه الأربع مقاعد الإضافية بنظام الإرث الكروي على آخر خمس سنوات، بالتالي بشكل أو بآخر راح تضمن تواجد خمس أندية من إنجلترا، ممكن تصل في بعض المرات ست أندية من إنجلترا، خمس أندية من إسبانيا، خمس أندية من إيطاليا، فرنسا تضمن أربع مقاعد ثابتة. الأندية الأخرى في أوروبا المتوسطة الصغيرة بقيادة أياكس، بقيادة فاندير سار المدير التنفيذي اللي هو الوجه الرئيسي للأندية الصغرى في أوروبا، لا مو حبة هذا الموضوع، مو حبة الإرث، حبة يكون موضوع الأربع مقاعد الإضافية عن نموذج سويسري يكون على أرضية الملعب بجدار رياضية خلال تصفيات بطل اليوروبا ليج، فما يبون الأربع مقاعد تروح للأندية الكبرى. لو فرضنا الاتحاد الأوروبي الآن اجتمع مع الأندية 12 منفصلة قالهم خلاص هذا كرت أربع أندية إضافية في بطولة النموذج السويسري راح يكون تحت تصرفكم، والإيرادات اللي تبونها راح نعطيكم إياها، والتعلامات التجارية تقسيم العائدات التجارية راح نتفق عليها واللي تبونه. الأندية بعد خمس سنوات ست سنوات ما راح تفكر أنها تسوي سوبر ليج من جديد؟
أعتقد أن هو يعتمد على وين الأندية تبي تكون. الأندية ما راح تسكت، راح بعد سبع سنوات بعد خمس سنوات إذا إيرادات مثلا مانشستر يونايتد وصلت 900 مليون راح يسعون أنهم يكسرون 1 بليون باوند. فمسألة أن الأندية توقف هذه ما راح تكون موجودة. فأعتقد أن الإشكالية في السوبر ليج هو ضمان 12 فريق مكانهم في البطولة. ما الإشكالية ما هي أنه يكون في بطولة ولا سوبر ليج أكبر الأندية من ثلاث دوريات يلعبوا مع بعض، هذه ممكن تكون مغرية للبعض، لكن اللي أنا شخصيا ما عجبتني هي ضمان الأندية هذه مكانها، فبالتالي ما في ما راح تكون في منافسة وراح تكون قاتلة للبريمير ليج. فأعتقد بالنهاية أنها راح تكون اليويفا راح ينصتون لنداء الأندية الكبيرة، فراح نشوف تغييرات كبيرة في بطولة دوري أبطال أوروبا، راح نشوف تغييرات من ناحية الفيفا في كأس العالم الأندية، راح نشوف تغييرات في الفاينانشال فير بلاي، وراح نشوف تغييرات كبيرة تصب في مصلحة الأندية الكبيرة. ف أعتقد أن المسألة ما زالت في يد الأندية الكبيرة، وهم أساساً سبب نجاح كثير من البطولات الأوروبية. فاليويفا مدركين النقطة هذه، البريمير ليج، اللاليغا، كلهم مدركين أنهم صعب أنهم يعيشون بدون الأندية الكبيرة. فأعتقد أن خلال السنتين القادمة راح نشهد تغييرات كبيرة من ناحية البطولات أو من ناحية الأنظمة المالية.
تذكر مباراة مدريد واليونايتد في كأس الدوري الأبطال الودية في الصيف التحضير، لما حضرها 110 ألف مشجع في مباراة ودية كرقم قياسي؟ أنا أشوف أن هذيك البطولة لو يكررونها بالسنة 3 مرات 4 مرات يربحونهم الأرباح لحالهم الأندية، ممكن يكون حل. يعني يعني تخيل أنت بالصيف تعسكر في نمسا ولا سويسرا، ما فيها مردود مالي، حاول أنك تخليها تجاريا. يعني وهذه ترى دخل فقدت، يعني الأندية خسرته بسبب كورونا بشكل كبير. يعني الدورة هذه اللي تكون بالصين وأمريكا ومر شوي على كوريا ودخل على هذا، هذه أمور ترى تدخلهم دخل مالي إضافي. طيب في ختام حلقتنا، شكرا سلطان رشيد المهتم بالجانب المالي الرياضي، شرفتنا في المرة الثانية، ويا رب المرة الثالثة ما تكون بسبب مصيبة.
الله يعطيك العافية أخوي نواف، أنا صراحة جدا سعيد وجودي في بودكاست بعد 90، وأتمنى المرة الجاية أنكم موجودين عاد على خبر جميل.
خبر
إن شاء الله.
جميل، أنا أطلعنا الصورة الكبيرة، الحلقة اللي أعتقد لازم كل الناس يسمعونها لأنها تمهد كثير لموضوع السوبر ليج. وهذه المرة على السوبر ليج، المرة الجاية ما أدري، يمكن كأس العالم الأندية راح نشوف نشوف شو راح يكون معنا. شكرا عبد الهادي سعود المهتم بكرة القدم، نورتنا في بعد 90.
يعطيك العافية نواف، جدا سعيد بتواجدي معاكم مع سلطان، ممكن هذه المرة الأولى أخرج معاكم، لكن جدا كنت سعيد، وبإذن الله تكون بداية لحلقات أجمل مستقبلا
بإذن الله. شكرا لكم مستمعين الكرام لاستماع الحلقة رقم 38 من بودكاست بعد 90. قبل الختام لا تنسون تشتركون في منصة تسمع فيها الحلقة، منصة البودكاست، سواء عن أبل أو جوجل بودكاست أو عن طريق اليوتيوب أو عن طريق أي منصة أخرى. في الختام، رسالتنا دائما في بودكاست بعد 90 للمستمع الكريم خلال أزمة فيروس كورونا هي أخذ المعلومات حول الفيروس من المصادر الرسمية للدولة وعدم الالتفات للإشاعات التي نشر مصدرها، تحديدا في موضوع التطعيم وما التطعيم، كل الأمور هذه الإشاعات ومن الإشاعات تنتشر عن طريق تويتر غير رسمية باستثناء الأمور تنشر من الدولة عن طريق وزارة الصحة أو عن طريق وزارة الداخلية. شكرا لكم ورمضان كريم. في الختام، يعني هذه أول حلقة نسجلها في رمضان، فنقولكم رمضان كريم، وبإذن الله تكون الأيام القادمة أجمل بإذن الله بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا. شكرا لكم جميعا.